وشاف القيامة، وعين القيامة على مستويين. ازاي ابراهيم شاف القيامة؟ المستوى الاولاني، ازاي شاف القيامة؟ لا، هو مش ابراهيم كان عارف ان ربنا قال له ابنك وحيدك حبيبك وهو ده اللي فيه البركة، وبعدين ربنا طلب منه قال خذ ابنك وحيدك حبيبك ده اللي فيه البركة وقدمه ايه؟ محرقة. وفعلا خده عشان يقدمه محرقة. طب ازاي هقدمه محرقة وموته، وازاي ربنا هيتمم الوعد؟ وصل للنقطة دي اللي قالها بولس الرسول في العبرانيين 11، نطلعها عشان نقراها. وصل ان ربنا هيموت، هو هيقدم اسحاق كذبيحة محرقة، وفعلا هيموت اسحاق، لكن ربنا هيقومه له من الاموات مرة ايه؟ مرة تانية. وصل لفكرة القيامة. ما هو ازاي ربنا هيتمم لي الوعود اللي وعدني بيها وفي نفس الوقت بيطالبني ان انا اموت اسحاق؟ عشان كده في عبرانيين 11 نرى آية جميلة قوي. في عدد 13، في عدد 17. بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، قدم الذي قبل المواعيد، وحيده الذي قيل له انه باسحاق يدعى لك نسل. طب ازاي اللي فيه المواعيد دي كلها هيموته؟ اذ حسب ان الله قادر على الاقامه من الاموات. وصل للنتيجه دي في الصراع اللي جازه. ربنا قال لي اموته، وفي نفس الوقت قال لي خليه هو منه نسل. يبقى اذا الحل ايه؟ ان انا اموته وهو يقومه لي. ادي اول لمحه للقيامه شافها ابراهيم، انه هو رايح كده. لكن تاني لمحه للقيامه على المستوى التاني، ان فعلا اسحاق رجع معاه حي. حتى لما كلم الغلمان قال لهم انا وابني نذهب ونسجد ثم نرجع اليكما، يعني كان عنده ثقه ان هما الاثنين هيرجعوا مع ايه؟ مع بعضيهم. وفعلا شاف وعاين في ذبح اسحاق يوم خلاص المسيح. فحسب ان الله قادر ان يقيم من الاموات. فقال له اليهود ليس لك 50 سنة بعد، افرأيت ابراهيم؟ بصوا كده للمسيح، انت سنك ما يجيبش 50 سنة وبتقول انك شفت ابراهيم، بالرغم ان المسيح ما قالش كده. المسيح ما قالش انا شفت ابراهيم، المسيح قال ابراهيم هو اللي ايه؟ اللي شافني. خدوا بالكم ازاي بيحوروا الكلام. المسيح قال ان ابراهيم هو اللي شافني ففرح وتهلل لان انا موجود، لكن ما قالش انا اللي شفت ابراهيم. فقالوا له كده افرأيت ابراهيم؟ انت ما تجيبش 50 سنة. وعارفين من العهد القديم في سفر اللاويين ان سن 50 سن اكتمال الخدمة، يعني الكاهن عند سن 50 في العهد القديم كانوا يطلعوه على المعاش. اللاوي نفس الوضع، اللي كانوا بيحملوا خيمة الاجتماع عند سن 50 تنتهي خدمتهم. فقالوا له يعني انت ما تجيبش 50 سنة، يعني انت لسه حتى ما كملتش الخدمة بتاعتك وتقول انك رأيت ابراهيم؟ ده ابراهيم ده بقاله الاف السنين. لكن ربنا السيد المسيح قال لهم ابراهيم هو اللي شافني لما اكتملت المواعيد فيا في شخص المسيح، لكن هم باستمرار يحولوا الابدي الازلي الى فعل زمني. فكلمهم بكلمه باستعلان اعلى، خبطهم كلمه اعلى بقى. فقال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. قال لهم مش بس ان انا شفت ابراهيم، ده قبل ما يكون ابراهيم انا كائن. وشوفوا التعبير الجميل جدا، اللغة العربية لغة عجزة لكن برضك هتورينا. المسيح ما قالهمش قبل ان يكون ابراهيم انا كنت، لكن بيقول لهم انا كائن. ده شوفوا معنى الافعال عجيب. يقول لهم before ابراهيم was I am، مش I was. الفعل باليوناني قبل ان يكون ابراهيم جينوما، جينوما يعني قبل ميلاد ابراهيم او وجود ابراهيم. باليوناني جينوما، كلمة يكون في اليوناني جينوما. لكن انا كائن في اليوناني اللي استخدمها المسيح فعل تاني خالص، ايمي، اللي هو فعل الكينونة. بيقول لهم قبل وجود ابراهيم وقبل حدوث ابراهيم وقبل ميلاد ابراهيم، مش انا اتولدت او انا كنت او انا حدثت، ولكن يقول لهم قبل وجود ابراهيم انا ايه؟ كائن، لانه ملوش بداية. ابراهيم محدث ظهر في التاريخ، اتولد، لكن بالنسبة للمسيح ليس له بداية، ازلي ابدي. انا كائن، واجب الوجود فعل الكينونة اللي هو اسم يهوى. اهيا الذي هو اهيا، I am that I am. انا هو انا، انا هو الوجود المطلق. فعشان كده ما قالش قبل ان يكون ابراهيم كنت انا او انا كنت، عشان يجعل المفارقة صارخة وكبيرة جدا ما بين المخلوق وما بين الخالق. ابراهيم ده مخلوق لي بداية لوجود، لكن انا الخالق ليس لي بداية، ليس لي بداية وجود. ازلي، ازلي يعني ملوش بداية، وابدي يعني ملوش نهاية. عشان كده لما قال لهم الكلمة ده هي واخد لقب يهوى، على طول مدوا ايديهم فين؟ في الارض، فرفعوا حجارة ليرجموه، لانه قال على نفسه انه هو الله، هو الكينونة، هو يهوى. وكلمة الحجارة يعني جاهزة في ايديهم ايه؟ على طول. ويقول التاريخ ان فعلا الوقت ده ما كانش هيرودس اكمل بناء الهيكل، كان لسه فيه تجديدات واصلاحات وترميمات في الهيكل الجديد اللي بيعملوه في نفس مكان الهيكل، فكان فيه حجارة كتيرة. مدوا ايديهم بالحجارة عشان يخبطوا المسيح، لان عقوبة التجديف رجم، يعني حتى ما يمسكوش بالايد، يموتوه عن ايه؟ عن بعد. عقوبة التجديف رجم، وكانوا هيعملوا مشكلة كبيرة جدا، لان اليهود ما كانش من حقهم يموتوا حد الا بتصريح من الرومان، لكن في ثورتهم وانفعالهم قدام الكلمة انا كائن كانوا هيموتوا المسيح فعلا على طول. لكن يقول الكتاب ايه؟ اما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مبتازا في وسطهم ومضى هكذا، لان ساعته لم تكن قد جاءت بعد. هو حيموت نفسه بايه؟ بارادته، في الزمن اللي هو محدده. محاولات كتيرة لرجم المسيح وقتله، لكن ما قدروش يعملوا حاجة الا لما المسيح يقول لهم هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. عشان كده الحجارة جاهزة في جيوبهم يخبطوا بيها، لكن معلمنا يوحنا الانجيلي يربط ما بين اقوال المسيح وما بين اعماله وما بين النبوات اللي بترمز للاحداث اللي هتحصل. المسيح كان في وسطهم لكن هم ما ايه؟ ما شافوهوش. ده معنى نبوي ان المسيح هيخرج من وسط اليهود الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، ما قدروش يشوفوه بالرغم ان هو كان فين في وسطهم، لكن خرج ومضى وسب لهم الهيكل بتاعهم، وذا بيتكم يترك لكم خرابا، واجتاز وعبر في وسطهم. لكن وهو مجتاز وعابر هيتخبط في واحد مش هيقدر يكمل اختفائه، هيظهر نفسه علانية، هيتخبط في مين؟ في المولود أعمى. عشان كده في الإصحاح التاسع يقول وفيما هو مجتاز رأى إنسان مولود أعمى. ده اللي هنكمل الموقف معاه المرة الجاية. وقال إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني، وقال لي اذهب الى بركة سلوان واغتسل، فمضيت واغتسلت فابصرت، فقالوا له اين ذاك؟ قال لا اعلم. فاتوا الى الفريسيين بالذي كان قبلا اعمى وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه، فسأله الفريسيين ايضا كيف ابصر؟ فقال لهم وضع طينا على عيني واغتسلت فانا ابصر. فقال قوم من الفريسيين هذا الانسان ليس من الله لانه لا يحفظ السبت. اخرون قالوا كيف يقدر انسان خاطئ ان يعمل مثل هذه الايات؟ وكان بينهم انشقاق. فقالوا ايضا للاعمى ماذا تقول انت عنه من حيث انه فتح عينيك؟ فقال انه نبي. فلم يصدق اليهود عنه انه كان اعمى فابصر، حتى دعوا ابوي ذلك الذي ابصر فسألوهما قائلين هذا ابنكما الذي تقولان انه ولد اعمى فكيف يبصر الان؟ اجابهم ابواه وقال لا نعلم، قال نعلم ان هذا ابننا وانه ولد اعمى، واما كيف يبصر الان فلا نعلم، او من فتح عينيه فلا نعلم، هو كان للسن اسألوه فهو يتكلم عن نفسه. قال ابواه هذا لانهما كان يخافان من اليهود، لان اليهود كانوا قد تعهدوا انه ان اعترف احد بانه المسيح يخرج من المجمع، لذلك قال ابواه انه كان للسن اسألوه. فدعوا ثانية الانسان الذي كان اعمى وقالوا له اعطي مجدا لله، نحن نعلم ان هذا الانسان خاطئ. اجاب ذاك وقال اخاتي هو لست اعلم، انما اعلم شيئا واحدا، اني كنت اعمى والان ابصر. فقالوا له ايضا ماذا صنع بك؟ كيف فتح عينيك؟ اجابهم قد قلت لكم ولم تسمعوا، لماذا تريدون ان تسمعوا ايضا؟ لعلكم انتم تريدون ان تصيروا له تلاميذ؟ فشتموه وقالوا له انت تلميذ ذاك، واما نحن فاننا تلاميذ موسى، نحن نعلم ان موسى كلمه الله، وان هذا فما نعلم من اين هو. اجاب الرجل وقال لهم ان في هذا عجبا، انكم لستم تعلمون من اين هو وقد فتح عيني، ونعلم ان الله لا يسمع للخطاة، ولكن ان كان احد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع، منذ الظهر لم يسمع ان احد فتح عيني مولود اعمى، لو لم يكن هذا من الله لم يقدر ان يفعل شيئا. اجابوه وقالوا له في الخطايا ولدت انت بجملتك وانت تعلمنا؟ فاخرجوه خارجا، فسمع يسوع انهم اخرجوه خارجا فوجده وقال له اتؤمن بابن الله؟ اجاب ذاك وقال من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو. فقال اؤمن يا سيد، وسجد له، والمجد لله دائما ابديا امين. شفنا في الاصحاح اللي فات الاصحاح الثامن سيد المسيح بيعلن عن نفسه الاعلان انا هو نور العالم. في اصحاح 9 على طول بيعلن التطبيق العملي لهذا الاعلان اللي اعلنه على نفسه بانه يهب لهذا الاعمى استنارة، ليس فقط نور ان هو يشوف ولكن استنارة ان هو يرى الرؤية الحقيقية، بانه يعلن عن طبيعة المسيح النورانية لهذا الانسان. فاذا كان المسيح اعلن ان هو نور العالم فبيحقق فعلا هذا على المستوى الجسدي وعلى المستوى الروحي، بانه يعطي النور لهذا الانسان الاعمى منذ ولادته، ويعطيه ايضا الاستنارة الروحية لكي ما يدركه وما يعرفه. وبرده في الاصحاح الثامن اللي فات شفنا الكلمة الجميلة اللي قالها المسيح: ابوكم ابراهيم رأى يومي فتهلل وفرح. وربط ما بين الرؤية ان الواحد يشوف وما بين الفرح. بالضبط اللي عمله مع هذا الانسان الاعمى، ادخل على حياته الفرح لما اعطاه الرؤية. وعندما يرى الانسان الرؤية الحقيقية حينئذ يستطيع ان يفرح الفرح الحقيقي. وكأن المسيح عايز يقول ان كل واحد فينا ممكن يكون هذا الانسان الذي يرى ويفرح مثل ما ابراهيم رأى وفرح. حقيقة ان المعجزة دي بالذات الكنيسة حتى اخذتها في لتورجيتها وبتصلي بيها كتير جدا. يعني في القداس الغرغوري ابونا يقول: وهبت النظر للعميان. وفي القداس الكورولوسي يقول له كده: يا من فتح اعين العميان افتح عيون قلوبنا. كطلبة الشعب بيرفعها امام الله لكي ما يستطيع ان يرى بانفتاح بصيرة روحية. وكانت الآية الشهيرة في أشعية 42 اللي بتتكلم نبوة عن المسيح اللي حيأتي، وبتحط من صفات المسيح ان هو يفتح اعين العميان ويطلق المأسورين للإطلاق والحرية. فشفنا في إصحاح 8 بيدي الحرية للإنسان: ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرار. وفي إصحاح 9 بنشوفه انه بيفتح اعين العميان ويعطيهم الرؤية الروحية. هي ان الانجيل ده بيتقري مرتين في الطقس بتاعنا في الكنيسة الارثوذكسية. الكنيسة بتحط الإصحاح ده يوحنا 9 تقراه مرتين في السنة. اول مرة في الحد اللي يلي عيد الغطاس. عيد الغطاس ده اللي هو عيد العماد، عيد المعمودية. حد اللي ورا عيد الغطاس على طول اللي هو بيبقى الرابع من شهر طوبة تقرأ فيه انجيل المولود اعمى. وبعدين الحد السادس من الصوم الكبير اللي هو بنسميه حد التنصير تقرأ فيه انجيل المولود اعمى. لارتباط المعمودية بالاستنارة الروحية او بالرؤية الروحية. واذا كان في الاسبوع السادس من الصوم الكبير الكنيسة بتقرأ هذا الانجيل، فرقم 6 احنا عارفين باستمرار يشير في الكتاب المقدس الى الانسان، فبتعلن حاجة الانسان الى الاستنارة لكي ما يستطيع ان يرى الام المسيح وقيامة المسيح وصعود المسيح. عشان كده الكنيسة كانت بتصر انها تعمد اللي لسه هيخشوا الايمان في احد التماثيل اللي هو الحد اللي على طول قبل اسبوع الالام وقبل 50 القيامة وقبل صعود السيد المسيح، عشان تنقلهم الاستنارة الروحية والرؤية الروحية انهم يستطيعوا ان يروا ان موت المسيح والامه وقيامته وصعوده تختص بعمل الايه الانسان وبحياة الانسان. عشان كده في الطقس اللطيف رتبت الكنيسة في احد التماثيل ان هو يتقري انجيل المولود اعمى. لكن في الواقع هذا المولود اعمى بيثير جوانا مشكلة، قد تحير الانسان مرات كبيرة او كتيرة. ليه في ناس بتتألم؟ ليه في ناس محرومة؟ ليه في ناس معاقة؟ مشكلة الألم في حياة الإنسان، ما هو هذا الإنسان العاجز المعاق مش بس إنه معاق جسديا، لكن أيضا معاق نفسيا، لأنه ما بيقدرش يحقق اللي هو عايزه، ما بيقدرش يتمتع، ما بيقدرش يجول، يتحرك، يحقق إرادته الشخصية. وإن كان باستمرار في ذهن البشر وفي ذهن الإنسان إن الألم اللي بيعيشه الإنسان أو المصائب أو الإعاقات اللي بيعيشها الإنسان مرتبطة باستمرار بخطية الإنسان، عشان كده بنشوف التلاميذ لما شافوه كانوا عارفينه كويس وعارفين إنه أعمى منذ ولادته، ربطوا أهذا أخطأ أم أبواه، ربطوا ما بين الألم وما بين المصائب وما بين خطية الإنسان. وفي واقع الأمر هم ليهم حق، بس ما هم الصح، لأن بنشوف أن أول ما الإنسان عرف التعب والألم والضيق عرفه كان نتيجة الخطية. ويمكن لاحظته في الكتاب المقدس أن الكتاب المقدس تتكلم في إصحاحين بس عن كل الخليقة الحسنة والجمال وكل ما صنعه الله حسن، فالراحة والفرح استغرقوا في الكتاب المقدس اصحاحين اولانيين من سفر التكوين. لكن من اول الاصحاح الثالث، من اول قصة سقوط الانسان، وكل الكتاب المقدس بعد كده بيتكلم عن الالم، لان الخطية دخلت ادم وحواء فكان الألم هو مصير الإنسان. فده كان في ذهن الإنسان ارتباط الألم بالخطية، لأن الإنسان لما فقد وضعه الروحي تجاه عشرته بربنا بقى مطروح وغير محمي قدام العوامل الكتيرة اللي عايزة تسبب له أذى. فبنشوفه انه فريسة امام الطبيعة، الطبيعة بتاكل منه براثين، زلازل، اوبئة، مجاعات، بتسبب له الم وبتسبب له تعب. فبقى الانسان خاضع للالام الكونية اللي موجودة في الكون، وبقت معيشة الانسان تستلزم الالم والتعب، بتعب جبينك تأكل خبزك، وبقى الانسان علشان يزود الاكل بتاعه، لو عايز يزود الاكل بتاعه بالتالي لازم يزود تعبه، لازم يزود الامه، ويوم ما يحبش انه يتألم ويتعب ما يقدرش ياكل وما يقدرش يستريح. الزمن نفسه، الجينات الوراثية اللي بقت في الانسان بقت بتطلع انسان مشوه، انسان متألم. لكن السؤال اللي بيحيرنا باستمرار وبيتعبنا، ايه ذنب الناس اللي ولدوا معاقين، سواء اعاقة ذهنية او اعاقة جسدية؟ ايه ذنب الناس المشوهين؟ ليه الله يسمح بان هم يتألموا؟ وليه يعانوا من الحزن ومن الاسى ومن الحرمان ومن الاحباط؟ الانسان يقعد يفكر ويقول ليه 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 كتير. ويمكن نشوف ان في ناس كويسين جدا لكنهم متألمين. حيان المسيح رد على هذا الموضوع في اتجاهات مختلفة كتيرة. اول حاجة احنا بنقول ايه ذنب الانسان اللي اتولد معاق ومشوه؟ اول حاجة المسيح بيعلنها انه بيرفض هذا المبدأ، ربط الخطية بالايه؟ بالألم، بيرفضه. هو صحيح ان الخطيئة كانت سبب لدخول الألم في حياة الإنسان، لكن المسيح ما بيحبش يربط الاثنين دول ببعض عشان ما نحكمش على الناس. لما نشوف حد تعبان ونقول ده انسان خاطي، في مرة جدا جم قالوا للمسيح انت ما سمعتش، قال لهم ما سمعتش ايه؟ قالوا له ده في برج وقع على ناس كانوا ايه ماشيين. ما سمعتش ده بيلاطس مسك ناس قتلهم وخلط الدم بتاعهم بذبائحهم. المسيح بصلهم كده وقال لهم تفتكروا يعني الناس اللي وقع عليهم البرج السلوام ده كانوا اشر من بقيه الناس اللي موجودين عشان كده ربنا عاقبهم؟ بصلهم كده وقال لهم ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك ايه تهلكون. فربنا رفض موضوع ان احنا نحكم على الانسان بان الالم اللي بيكون في حياته هو نتيجة خطيته. ولما المسيح يقول لهذا اخطأ ولا ابواه، مش معناه ان هو بلا خطية وابواه كانوا بلا خطية، لكن عايز يقول ان الاعاقة اللي فيه او الالم اللي فيه مش بسبب خطيته، ده بالعكس. المسيح قال ان في العالم سيكون لكم ضيق والم، وهو نفسه تألم ولكنه كان بلا خطية. فاول حاجة المسيح بيفصل خالص ما بين الالم وما بين الخطية. تاني حاجة بنشوفها في القانون العام اللي بيحصل في النسبة للناس اللي بيبقى عندهم اي اعاقة سواء ذهنية او جسدية، بنسميه قانون التعويض العام الفائق للطبيعة. ايه قانون التعويض العام ده؟ ربنا بيحدد مثلا قوة للانسان شاملة، والقوة دي موزعة على الحواس بتاعته الخمسة. احنا عارفين الانسان بينفتح على العالم الخارجي بواسطة حواس الخمسة: النظر، الشم، تذوق، العينين، السمع، الايه اللمس. فاذا حدث في ان واحدة من الحواس الخمسة دي قلت، يقوم الله يعطيه تعويض في الحواس الاخرى بحيث ان تظل القوة الشاملة بتاعت الانسان قوة ثابتة. يعني ايه؟ يعني لو مثلا افترضنا ان قوة الانسان الشاملة 20 والانسان فيه 5 حواس، فكل حاسة تاخد 4 درجات. انسان ما فيهوش حاسة بقى فيه 4 من الايه من الخمسة، يقوم ربنا يزود في الحواس الثانية، بدل ما كان كل حاسة تاخد 4، كل حاسة من الاربعة التانيين تاخد 5، فتصير القوة المحصلة النهائية ايه 20. وده اللي بنشوفه فعلا، ان مثلا لو في انسان كفيف ربنا يزوده في حاسة اخرى زي مثلا حاسة السمع او حاسة اللمس، بحيث تظل قوى الانسان الشاملة ثابتة. ففي نظرية التعويض عشان تفضل قوة الانسان في معدلها الطبيعي، بس قد تحتاج حواسه الاخرى الى تدريب والى تمرين والى تشجيع والى ادخال روح الانتصار جواه عشان ما يقعدش متمسك بالاعاقة اللي فيه وينسى الحاجات الامكانيات اللي جواه. ويمكن تعرفوا شخصية تاريخية مبدعة كانت واعظة تجول مبشرة، هيلين كيلر، كانت فقدة 4 حواس وملهاش غير حاسة واحدة اللي هي حاسة اللمس اللي بقت لها، لكن جالت في كل العالم تبشر بخلاص المسيح وبعمل المسيح. وقد يعوض الله الانسان المعاق في الاشخاص اللي حواليه، ينال اهتمام اكتر ينال رعاية أكثر. حتى كان في طفل معاق ذهنيا وفضل ينمو وكبر، فكان تعبير أمه اللطيف تقول ده بركة البيت، ده فرحة البيت، تهتم بيه هو الأول وتأكله هو الأول وتتلبي احتياجاته هو الأول وتحوط عليه هو الأول. فالله بيعمل نوع من التعويض في حياة الإنسان بحيث أن الإنسان يفضل قادر على الحياة والتكيف مع هذه الحياة. ثالث نقطة تردنا على حكاية إذن بالإنسان المعاق أو المشوه، إن إحنا لازم نعرف مبدأ هام وخطير جدا في علاقة الله بينا. الله لما خلقنا ودخلنا الحياة، الحياة دي هبة من الله. هبة يعني إيه؟ عطية، وليست حق من حقوق الإنسان. الحياة دي مش حق، محدش جه بإرادته، لكن الحياة بكل ما فيها دي عطية من الله. فإذا كانت الحياة هبة وستظل هبة إلى أن تعود إلى الذي وهبها، فهي بتاعت ربنا، فهي ليست حق من حقوق الإنسان إذ أخذها بالكامل أو أخذ جزء منها. إن يقول لربنا إن أنت سلبتني حق من حقوقي لأنك اديتني عضو ناقص او اعاطة، ده مش حق من حقوقك، اللي انت خدته ده عطية من مين؟ من الله، سواء كانت كاملة او سواء كانت اقل من الاخرين، لكن هي في الاخر عطية وليست حق مكتفى. عشان كده ينبغي ان احنا نشكر على كل اللي اعطاهن الله، سواء كان اعطانا عطية كاملة او عطية تبدو في ظاهرها انها ناقصة، لان الله لا يعطي عطاء ايه؟ ناقص. من زي ما قلنا انه بيكمل بعملية التعويض. فكان سؤال التلاميذ اهذا اخطأ ام ابواه؟ لان ارتباطهم ان الالم والاعاقة نتيجة الخطية بحاجة من الاثنين، لهو غلط لان ابواه هم اللي ايه؟ اللي غلط. طب ده هو مولود اعمى، يبقى هو غلط امتى؟ ده هو نازل من بطن امه اعمى، يبقى لحق غلط امته عشان يتعاقب. هما الحقيقة التلاميذ كانوا عايزين يخشوا في حوار فكري نتيجة الفلسفة اليونانية اللي كانت ظهر في هذا الوقت، ان تناسخ الارواح يعني ايه. كانوا يؤمنوا كده ان مثلا انا وجدت في زمن معين في جسد، وبعدين عشت في الحياة وغلطت وكنت انسان شرير ومت، موضوع ما انتهاش على كده. يؤمنوا بقى لان روح بعد ما تطلع ترجع مرة تانية في دورة زمنية اخرى بس في جسد مشوه عشان تعاقب، في جسد معاق عشان تعاقب، عشان تحس بالألم والحرمان والضيق نتيجة شرها. فكان عندهم هذا الاعتقاد بذكر تناسخ الأرواح، فعايزين يتأكدوا من المسيح، يا ترى ممكن الكلام ده صح؟ واحد غلط يرجع بعد فترة تانية إلى العالم في جسد معوق عشان يتألم ويتعذب، أهذا أخطأ أم أبواه؟ أم إن أبوه وأمه هم غلطوا وكانوا في حياة الشر وربنا عاقب الأب والأم في مين؟ في الابن، وبيتمكنوا أو يستشهدوا بالآية اللي بتقول ربنا ما بيتكلم على نفسه يقول أنا إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء حتى الجيل الثالث والرابع من مبغضية. فقالوا يبقى الابن ده بيشيل ذنب ايه؟ ابوه وامه. والحقيقة الآية ما كانش معناها كده خالص ان ربنا بينتقم من الآباء في الأبناء، لأن الآية الثانية اللي واضحة بعديها في حزقيال النفس التي تخطئ هي ايه؟ تموت. محدش بيشيل ذنب الآخر. حتى ربنا لما قال أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء ما قالش أفتقد عقاب الآباء في الأبناء. فاهمين ازاي؟ ما قالش ان انا احط عقاب الاباء فين؟ في الابناء. لكن قال انا هدور على ذنوب الاباء في الابناء لئلا يكونوا الابناء مستمرين فيها في خطيه ايه؟ ابائهم. دي الايه دي بالعكس بتورينا طول اداه الله انه ما بيضربش على طول، لكن بيطول لحد بان لحد الجيل الثالث والرابع لو لقى الابناء مصرين على خطية آبائهم في البغضة يبتدي ايه؟ يعاقب. لكن هو ما قالش افتقد عقاب الآباء في الأبناء، لكن قال افتقد ذنوب الآباء في الأبناء. ايه ذنب الناس المعوقين والمشوهين؟ حقيقة ان السيد المسيح بيعلن بقى الإعلان الرابع والأخير. يقول كده لما سألوه: ولكن لتظهر أعمال الله فيه. لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. وكأن المولود أعمى ده ربنا خده نموذج ومثال، أو زي ما بيقولوا ديمونستريشن، علشان يثبت فيه أن هو الكلمة الخالق الواهب الحياة لكل انسان، وانه جه يكمل عمل الخلقة الاولى بانه يعطي الانسان عين روحية، ليست فقط عين جسدية لكن عين روحية تستطيع ان تستنير وان ترى الرؤية الحقيقية وليست الرؤية الزائفة. عشان كده يكمل ويقول: ينبغي ان اعمل اعمال الذي ارسلني. طب ومين هو اللي ارسله؟ الاب. والاب كان عمله ايه؟ الخلقة. فهو بيؤكد لكي يعمل اعمال خلقة الايه؟ الانسان، ويكمل عمل الخلقة اللي ابتداها الاب بانه يدي الانسان البصيرة الروحية والرؤية الحقيقية. عشان كده خدوا كنموذج يظهر فيه عمله. لما اصيب بولس الرسول وتألم وصرخ لربنا مرات كتيرة، كان الرب تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. خليك كده نموذج عشان اشتغل فيك، خليك بضعفك علشان اشتغل فيك فتظهر اعمال الله فيك. عشان كده بعد شوية بقى يقول فاصر بولس الرسول نفسه يقول اصر بالضعفات. ده نفرح جدا باني ايه؟ ضعيف، لان حينما اكون انا ضعيف فحينئذ انا قوي لكي تظهر اعمال الله ايه؟ فيا. لان مستح ان انا افضل اقول من اين الالم ولماذا الالم، لكن الافضل ان انا اسأل نفسي ماذا اعمل لكي ما يرتفع عني الالم. بنقعد ندور على سبب الالم ايه، والناس ليه بتتألم، والناس ليه تعبانة، ونقعد نحتار وما بنوصلش لاجابة، بينما ننسى حاجة مهمة جدا، ان في قدامي طريق لتظهر في اعمال الله فارتفع فوق الالم. عشان كده قال لهم: لهذا اخطأ ولا ابواه. ما تحكموش عليهم ان الالم اللي موجود او الاعاقة اللي موجودة في الابن ده نتيجة خطيتهم، مش من حق حد انه يحكم. لكن عمل الله، عمل المسيح انه يحول الشر الى خير ويخرج من الضعف قوة. ومن الالم سلام ومن النقص كمال. هو ده عمل المسيح اللي الانسان محتاج ان يحط نفسه مجال عمل الله فيختبر عمل الله وتظهر اعمال الله فيه. يقول لهم ما دام نهار ينبغي ان اعمل اعمال الذي ارسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع احد ان يعمل. ما دمت في العالم فانا نور العالم. والمسيح بيشبه فترة وجوده على الارض بان هي النهار، لكن بيقول فيه ليل جاي. الليل ده مش هيبقى فيه عمل واضح قدامنا، فاستفيدوا بفترة النهار. والليل ده ابتدى امتى؟ لما المسيح كده في آلامه قال هذه ساعتكم وسلطان الايه؟ الظلمة، لما فارق الجمع مش هيقدروا يتمتعوا بحاجة، لانه خلاص فترة وجوده معاهم انتهت، الفرصة المعطاها ليهم انتهت. فالمسيح بيقول ما دام نهار ينبغي ان اعمل، وما دمت انا موجود في العالم فانا نور العالم. كان المسيح بيقول لي الحته ده هي، اذا كنت لسه ليك فتره في النهار فتعرف على عملي واديني فرصه ان انا اعمل فيك، واقبل العمل بتاعي لان هيجي وقت مش هتقدر يتعمل لك حاجه. عشان كده نهار المسيح اللي بيشتغل فيه هو الحياة بتاعتي. طول ما ليك وقت في الحياة انا هشتغل فيك، بس اديني الفرصة واقبل العمل بتاعي. عشان كده بولس الرسول لما بيقول مفتدين الوقت لان الايام شريرة، هيجي وقت مش هنقدر نعمل فيه حاجة. عشان كده مسكين الانسان يقعد يبص لحياته كده، حياته دي عبارة عن يوم، الصبح بتاعها فترة الصبا والشباب اللي كان مشغول فيها باللهو واللعب واللذة والمزاج، وبعدين فترة الصبح دي فاتت وعدت، فترة الشباب دي فاتت وعدت، ودخل في مرحلة الرجولة هي مرحلة الضهر، فابتدى يدرك ويحس طب انا اتوجدت ليه وايه معنى الحياة وايه موقفي. ولما يبتدي يفوق يكون وصل على مرحلة النساء، مرحلة الشيخوخة، على اعتاب الظلمة، لا قادر يعمل ولا قادر يسوي ولا قادر يتغير ولا قادر يتوب ولا قادر يصلي ولا قادر يصوم ولا قادر يجاهد. فيبص كده حياته مرت بايه؟ بسرعة، من غير ما يدرك شيء. وانه وقف بعد ما ادرك معنى حياته لما نضج بخبرات الرجولة، بس لقى نفسه على الشيخوخة بالدهمه وانه على اعتاب الظلمة النهائية. يجي ليل مش قادر بقى، خلاص انتهى. ليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. فبيودع الحياة، بنشوف مثلا في سفر ايوب قد ايه الانسان بيتامل في قصر حياته، ان الحياه ما انتهت حتى ايه؟ انتهت. زي ما بيشبهها بان الحياه عباره عن نفس دخل شهيق ونفس خرج. نفس دخل يوم ميلاده ونفس خرج يوم وفاته. فالمسيح هنا بيزق الانسان يقول له ينبغي ان اعمل. ينبغي يعني ضروري حتميا. والمسيح بيعلن اشتياقه الشديد جدا انه عايز يشتغل، بس مين اللي بيقبل عمله ومين اللي بيديله فرصة انه يشتغل؟ رغبة شديدة جدا من المسيح انه يعمل في حياتنا، بل يقول ده دي ضرورة حتمية اني اشتغل في حياتكم، لاني ما دمت في العالم فانا نور العالم، ولو ما دخلتش في حياتكم واشتغلت هتبقوا فين؟ في الظلمة. فالحقوا قبل ما المعاد يفوت.